بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج ريديو. كان من فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أرسل إلينا أفضل رسول وختم النبوات بأعظم نبي ورسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اللقاء المبارك هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا حديث عظيم يشير إلى أهمية الاعتناء بالقرآن حفظا وتلاوة، ومحاولة تحسين الصوت بالقرآن، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق من الله تعالى بدا وإليه يعود. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في شرح هذا الحديث وبيان معناه، وأن المقصود بهذا الحديث أن الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأه على قواعده من حيث تحسين الصوت، وأيضا من حيث مخارج الحروف، وكذلك طلب الحسن في القراءة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. فتحسين الصوت بالقراءة وتجويد القراءة والتلذذ بالقراءة والتخشع فيها والتحزن مما يؤثر على القارئ ويجلب له الخشوع ويجعله يتدبر القرآن أكثر من أي حالة أخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، لا سيما من الأصوات الغضة الطرية الندية الجميلة، مثل صوت عبد الله بن مسعود ومثل صوت أبي موسى الأشعري. فلقد قال مرة لابن مسعود: اقرأ علي. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ قال: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود: فنظرت إليه فإذا عينه تدمعان، صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، وهي قراءة جميلة يعني ندية غضة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ولذلك إخواني وأخواتي، لا شك بأن تحسين الصوت بقراءة القرآن مجلب للخشوع ومطرد للملل، وأيضا سبب من أسباب التدبر والتعقل والتفهم لآيات القرآن. وهذا يكون أولا بإتقان تجويد القرآن وفق قواعد التجويد. الأمر الثاني يعني محاولة اكتساب تزيين الصوت بالقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. ومجاهدة النفس في ذلك، مجاهدة النفس في ذلك يصل الإنسان إلى هذه المرتبة التي طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من أمته، أن تكون قراءة القرآن مختلفة عن أي قراءة أخرى، لأنه كلام الله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا و غمومنا، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الله ومن خاصته من أهل القرآن، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ هنا أسئلة من لقاء الأمس. فالشيخ الأخ أحمد سأل عن، يقول إذا الإمام يقول قرأ في السورة سجدة وأتت السجدة في آخر سورة قبل أن يركع، فيقول فضل الشيخ ركع الإمام من غير أن يسجد لسجود التلاوة، بعد ذلك يقول فضل الشيخ في هذا الحال يحصل عند البعض من الناس يعني رفع الأصوات بعد الانتهاء من الصلاة ولغو، وأيضا فضل الشيخ يقول البعض يعني يرفع صوته على الإمام يناقش الإمام، أو يعني فضل الشيخ في مثل هذا الحال فضل الشيخ كيف يتصرف الإمام، وهل تصرفه صحيح في تركه لسجود التلاوة، والمأموم فضل الشيخ كيف أيضا يتصرف؟
الحمد لله. أولا، المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وللصلاة، ولا يجوز فيها رفع الأصوات ولا هوشات الأسواق ولا شيء من هذا القبيل الذي لا يليق ببيت الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. النبي عليه الصلاة والسلام لما تبول الأعرابي بالمسجد قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. والأذى هو في الغالب يكون معنويا، بمعنى رفع الأصوات أو عمل أشياء لا تليق بمقام المسجد. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم يا إخواني ويا أخواتي أن الخطأ وارد، فالإمام بشر يخطئ ويصيب، فقد يخطئ ينقص في الصلاة ركعة، وقد يزيد وقد يسهو، فهو بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام أنسي شيئا في الصلاة لأجل التشريع، ولذلك المسألة خطأ الإمام وارد، فليس يعني المسألة أن الإمام والله نعتقد أنه معصوما ولا يخطئ، وإذا أخطأ قمل الدنيا ولم نقعدها. فإذا الإمام مثلا أنقص ركعة أو زاد ركعة أو سجد مثلا للتلاوة أو لم يسجد للتلاوة وحصل إرباك بين المصلين، يعني يقوم مثلا كبار المصلين فينبه الإمام بلطف وبرفق، ولا يتهمه في نيته ولا في قصده ولا يسيء الأدب معه، لأن هذا يتعرض له، حتى هذا الذي أنكر قد يتعرض له في صلاته. لذلك يا أخواني بارك الله فيكم، يعني للمساجد حرمة ولإمام المسجد حرمة، ولهذه الأخطاء منهج من خلال نستطيع أن نعالج الخطأ الوارد. مسألة أخرى أيضا، رسالة للإمام أن يكون لديه أيضا فقه وحكمة في التعامل مع هذه الأشياء. أولا، سجدة التلاوة سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، عمر بن الخطاب سجد وترك، ولما تهيأ الناس للسجود ما سجد، قال حتى يعلم الناس بأن السجود هذا ليس بفرض وليس بواجب. فالإمام إذا اعتقد أو سبق وأن حصل معه أن الناس سيرتبكون في مثل هذا الأمر، فما في داعي أن يسجد للتلاوة، وممكن أنه يأتي بسورة ثانية، يعني مثلا في آخر سورة القلم ما أحب أن يسجد للتلاوة، يقرأ بعدها قل هو الله أحد حتى يتنبه المأمومين بأنه لا يريد أن يسجد للتلاوة مثلا. والحمد لله يجوز جمع السورتين في الركعة الواحد. وإذا سجد ممكن، حتى على قول بعض أهل العلم لهذا التحقيق، أنه مثلا يعني يشعر المأمومين من خلال نبرة القراءة بأنه سيسجد، يعني مثل ما يحصل بعض الناس أنه يؤكد على لفظة السجود برفع الصوت أو المد مثلا حتى يفهم بين السجد، وكذلك يطيل في السجدة، خاصة إذا كان المسجد كبير وجماعة المسجد كبير أو يوجد نساء في الخلف، يطيل حتى يفهم الناس بأنه الآن سجد. طيب، أفترض الآن بأن الإمام ما سجد للتلاوة وسجد نصف المصلين في الصفوف الخلفية أو في الجوانب، وقال الإمام سمع الله لمن حمده فتفاجأوا. طيب، ما الحل؟ الحل الشرعي واضح، يقومون فيركعون يقول الله أكبر يركع يقول سبحان رب العظيم ثم يرفع سمع الله ويتابع الإمام، والحمد لله بهذا تكون صلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة أخت ميسة فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
سؤال بس بخصوص المرأة والرجل، المرأة والرجل هل متساويين عند الله يعني، أو الرجال يعني قوام أكثر من المرأة؟ والسؤال الثاني بس بخصوص الجنة، أنه في المرأة بتكون هي زوجة رجل بتكون هي سيدة البيت، فإذا الرجل من حياة الدنيا صار عنده زوجتين أو توفت زوجته وتزوج حدا تاني، هل بيكون في سيدتين بالبيت ولا كيف بيكون الأمر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت ميسة. أبو محمد تفضل.
نعم فاضل، السلام الله عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله
يحييك إن شاء الله يا شيخنا. لي سؤالين لو تكرم شيخنا.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الصدقة شيخنا، يعني إذا أنا عندي والوالد متوفي الله يرحمه ويغمد روحه،
الله يرحمه،
مرات آمين، لما مرات أصدق أنا فأخلي مثل أبنائي يشوفون أنا مرات أني أنا أصدق أنا لما أسير جمعيات أدفع عنه، أو مرات إذا كانوا معي، إذا ما كانوا معي عن شيء ثاني، فهل هذا يجب يعني يجوز إن أنا في كل مرة إني أنبه لهم إني أنا أدفع عن جدهم مثلاً، أو إن أني أساعد شخص معين محتاج فأقول لهم هذا بعد ما أنا إذا الله أخذ روحي هذا أبغيكم أنتم ما تقصر مع هذا الشخص إنكم شهرين يعني تكملون هالمسيرة هاي، هل يفضل إني أقول لهم ولا إن ما يحتاج إني أخليهم بعد ما أنا يعني بعدهم يفارقون بحياتهم، يعني ما مو شرط إني أقول لهم إني أنا أدفع أساعد ناس كذا معين. فاهم علي شيخنا؟
واضح محمد واضح.
السؤال الثاني شيخ، المرات إذا صادفنا صلينا في البيت أنا مثلا الولد جماعة في البيت حسب الظروف، مرات هل يجوز أخلينا الولد يم فيني مثلا رغم أنه هو وصل سن التكليف، بس مرات أنا أحس أنه ما يحسن في القراءة، يعني شيء بسيط يمكن فيه أخطاء بسيطة الضمة وكسرة، هل يجوز ولا لأن لازم هل إجباري أن أنا أكون يعني أنا أكون أفصح عنه وحافظ أكثر عنه في القراءة؟
إن شاء الله
أبعنا التوضيح لو تكرم
فيه. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله حياك. أخت سميرة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لفضيلة الشيخ، من كم يوم كنت في نقاش مع أحد الأخوة عن موضوع عذاب القبر، والأخ كان ينكر وجود عذاب القبر واستند إلى الآية ما أعرف بداية الأسف، لكن تقول من بعثنا من مرقدنا هذا، فيقول يعني الحجة أن إذا هم كان في عذاب أو ما في عذاب ليش يتساءلون من بعثنا من مرقدنا هذا إذا هم أساساً مثلاً كان في عذاب القبر، يعني هم على أساس أنهم يعني نايمين فيعني يتساءلون. هذا بس سؤالي.
إن شاء الله. يعطيكم العافية. جزاك الله خير أخت سميرة، الله يعافيك. نعم كلام أخرى. نعم نجي فضل الشيخ، بالنسبة ل أيضاً فضل الشيخ تبقى لنا سؤال أخ عبيد، يقول فضل الشيخ أنه يطالب شخص مبلغ من المال، يقول مضى على ذلك 3 سنوات، فيقول عندما أخبره أو أطلب منه هذا المبلغ يلعن ويسب ويشتم، فيقول فضل الشيخ أنا أرد عليه ب الله يهديك، ويقول فضل الشيخ ويزيد في السب واللعن، فبماذا تنصحني؟
الحمد لله، أولا يقول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبالنسبة للمقرض لا شك بأنه محسن، وبالنسبة للي يصبر على المتعامل فيؤجل له السداد لا شك بأنه محسن، ومن أخلاق المسلم أن يكون محسنا إلى من أحسن إليه، ومن الإحسان أن تكف لسانك عمن أحسن إليك وأن تدعو له بالخير وأن تتلطف معه وتتودد إليه وتطلب منه الإمهال. ولذلك الذي ذكره الأخ السائل حقيقة صورة قبيحة وسيئة ما تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا تتناسب مع من يقرأ القرآن ويقرأ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلق بمثل هذا الخلق السيء. الأمر الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالة، فأنت ما دمت أنك صاحب حق فيجوز لك أن تطالب بحقك، ولا يجوز للمقترض أن يعترض عليك أو مثلا يرد عليك أو أنه يقول لماذا تطالب، فضلا عن أنه يذهب فيلعن ويشتم ويسب، هذه ليست بأخلاق المؤمنين. ولذلك لك الحق الكامل أخي الفاضل في هذا الحق. المسألة الأخرى تشكر على ضبط النفس، وهذه حقيقة خصلة طيبة في الأخ السائل عبيد بارك الله فيه، حيث أنه ما رد السيئة بالسيئة وإنما عفى وأصلح وأيضا أحسن القول، وهذه نعمة من نعم الله خاصة في مثل هذه الصورة المؤلمة، لما أنت تحسن إلى الشخص ويسيء إليك. يبقى قضية مطالبة بالحق، لك الحق الكامل أن تطالب بحقك، تبعث إليه من يرسل من يأمره بسدادك، وإذا ما هذا لك الحق الكامل بأن ترفع للجهة ذات الاختصاص، لأن القاضي ما وضع إلا الفصل بين الخصومات وبين الحكم بين الناس بحيث يوفر الحظوظ ذويها والحقوق مستحقيها.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمات. أخ مروان تفضل. أخ حسن تفضل.
حسن معك شيخ إسحاق.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يعافيك يبارك فيك.
سؤالي الله يسلمك شيخ إسحاق، الله يطول بعمرك، إذا أنا مثلا كلمت الحرمة يعني رمسة عادية يعني له بالتليفون، يعني حسيت عقب عمري مثلا يوم صرت مثلا تكرم وهذا شفت من شيء يعني مثل كي وهذا، هاي شو يجب علي إني أتسبح ولا أتوضع عادي؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير. شكرا.
جزاك الله خير حسن. نعم نجيب الشيخ سؤال أخت ميسة بالنسبة لقول تقول الرجل والمرأة والزوج والزوجة هل هما متساوين عند الله تعالى؟
الحمد لله الجواب نعم، فالرجل والمرأة كلفهم الله عز وجل بالأوامر والنواهي، ولذلك الخطاب في القرآن والخطاب في السنة متجه إلى جنس الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، ولأجل هذا الرجل مطالب بالتكاليف التي مطالبة بها المرأة، والمرأة مطالبة بالتكاليف التي مطالب بها الرجل، إلا ما خص الله عز وجل أحد الجنسين عن الآخر، ولذلك التسهيل والتيسير على المرأة أكثر من حيث التكاليف الشرعية، وذلك لأن المرأة تقوم بمهام عظيمة تعوض هذا الأمر. الله عز وجل أسقط عنها الجمعة والجماعة والجهاد في سبيل الله، وأسقط عنها كثير من التكاليف رحمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة حينما يسأل الناس يسألون جميعا أين فلان بن فلان، أين فلان بنت فلان، والجنة مستقر المؤمنين والنار مثوى الكافرين، نسأل الله العافية والسلامة أو مأوى الكافرين، ولذلك الخطاب للجميع. وكم من امرأة أفضل من كثير من الرجال، كما أنه يوجد من الرجال من هو أفضل من كثير من النساء، والميزان عند الله عز وجل ليس على الجنس ولا على العرق ولا على اللون ولا على اللغة، الميزان عند الله بالأعمال الصالحة بعد رحمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للعباس يا عباس يا عم رسول الله أعتق نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعتقي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعتقي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس أو لا يأتي الناس بأعمال متأتون بأحسابكم. فالمرأة المخاطبة كالرجل، ولذلك الجزاء على ما عندها من الإيمان والإسلام وكذلك العمل الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى.
ساك الله خير الشيخ معنا أخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على برنامج
وياك
فضيلة الشيخ، جزاه الله
الله يحفظنا وياك سلم.
الله يبارك فيك. سؤالي فضيلة الشيخ في ظل جائحة كورونا بعد ما علينا وفتح المساجد، فتعرف الصفوف ما تكون متراصة في تباعد بين المصلين، ففي بعض المساجد مثلا إذا الصف الأول اكتمل الناس اللي داخلين للصف الثاني يبتدون مثلا من اليمين أو من اليسار ما يبتدون من النص. فأخرت التوني حين دشيت أصلي المغرب في أحد المساجد نفس الشيء، كان الصف الأول مكتمل فاللي دخلوا صاروا بدأوا من اليمين، فهل هالشيء جائز يعني ما فيها شيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ مروان، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخت ميسة بالنسبة للرجل إذا كان في الدنيا متزوج من أكثر من امرأة في الجنة، فالشيخ تقول من هي سيدة المنزل؟
الحمد لله في الجنة الجميع سيد، وليس هناك سيد ومسود، هذه نقطة مهمة، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. وبالنسبة للرجل يوم القيامة إن كان من أهل الجنة فإن الله تعالى يجمعه بأهله وذريته، قال جل وعلا: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولا بد من ذكر مسألة، وهو أنه لا يقاس ما في الجنة على ما في الدنيا. أولا، الدنيا فيها الغيرة وفيها الغل والحقد والحسد، وهذه ليست في الجنة، لذلك الله جل وعلا قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولذلك الغل والشحناء والحقد والحسد والحزن هذا كله منتزع من أهل الجنة، ولذلك هم على سرر متقابلين. فلا يجوز الإنسان أن يتخيل ما في الجنة قياسا على ما في الدنيا، وما يذكره الله عز وجل من الأمور التي في الجنة إنما هي من باب التقريب كما قال ابن عباس. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ محمد يسأل عن الصدقة، يقول: إذا كنت يعني يقول الوالد قد توفي وتصدق عنه، وأري ابني أن يتصدق عن والدي حتى يتعلموا ذلك، بعد وفاتي أيضا يتصدقون عني، فيقول فالشيخ: هل صحيح أني في كل مرة أريهم ذلك؟ أو يقول: أنا أساعد، اعتدت أن أساعد شخص محتاج، فهل يجوز أن أقول لهم بعد وفاتي يعني ساعدوا هذا الشخص، أنا كنت أتعهد دائما بالصدقة والإنفاق؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وتقبل الله منك. عملك هذا يكتب لك أجرين بإذن الله جل وعلا. الأجر الأول الصدقة، والأجر الثاني التربية، تربية الأولاد. والله جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فما تظهره من الصدقة بهذا الغرض، بهذه الغاية، بهذا القصد، هذه حقيقة خطوة جيدة، وذلك لتعويد الأطفال على الصدقة. وهذا النوع استحبه كثير من أهل العلم لما فيه من المصالح الراجحة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إذا كانت يتحقق بهذا الإظهار مصلحة راجحة أو محضة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا كان في الإخفاء مصلحة محضة أو راجح. فما تفعله حتى ولو على الدوام هذا أمر طيب، وبالعكس يزرع في أولادك أن والدهم لم يكن يتصدق فقط يعني بالمواسم فقط، وإنما صدقته دائمة، وكذلك توصيهم بهذا الفقير الذي تعاهدته أن يستمر على الإنفاق عليه، فتشكر على ذلك. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أهم شيء أخي الفاضل الإخلاص، ولا يخفاك أن يكون عملك لله، فيجوز لك أن تجمع بين النيتين، الإخلاص لله وتربية الأولاد.
جزاك الله خير. رفض الشيخ أيضا أبو محمد سأل يقول: إذا كنت أصلي في يعني صليت يقول في المنزل جماعة مع الولد، يقول: هل يجوز أن أقدمه حتى يكون إماما، وهو يقول بلغ سن التكليف؟
الحمد لله، يجوز، لا حرج في ذلك، وهذا أيضا من باب التشجيع والتحفيز وتحميله المسؤولية وزرع الثقة فيه، هذا كله طيب. وتستغل يعني إمامته، إذا وجدت عليه شيء من الملحوظات أن تنبهه حتى يتفاداها، وتؤجر على ذلك بإذن الله.
جزاك الله خير. فالشيخ أخت سميرة تقول أن يعني دار بينها وبين شخص نقاش، وهو يقول تقول هو ينكر عذاب القبر ويستدل بقوله تعالى: وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيقول: إذا كان يعني هؤلاء يعذبون في القبر، لماذا تساءلوا من بعثنا؟
الحمد لله. حقيقة أريد من خلال سؤال الأخت الفاضلة أن أذكر بعض النصائح. النصيحة الأولى، أنصح كل مسلم أن لا يدخل في نقاش وحوار مع هؤلاء الذين لديهم إشكالات حقيقة مع القرآن، وإشكالات مع السنة، وإشكالات مع إجماع العلماء، وذلك لأن من وفقه الله عز وجل للعقيدة السليمة فإنها نعمة عظيمة يجب عليه أن يعض عليها بالنواجذ، وأن لا يعرضها لشيء من هذه الأشياء التي قد تهتز هذه العقيدة. عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، فقد جاء في القرآن والسنة وإجماع العلماء، على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وللأسف وأقولها بكل مرارة أن بعض الفضلاء من الجنسين ربما يدخلون في مناظرات وهم لم يتسلحوا بالعلم، وليس عندهم الحصيلة المعرفية ولا عندهم القدرة ولا الأدوات على قضية النقاش والجدال. يعني مثلا الأخت الفاضلة هذه لما أورد عليه هذا الأخ هذه الآية استسلمت وجاءت تسأل، مع أن هناك آية عشرات الآيات وعشرات النصوص كان بإمكانها أن تقلب الأمر عليه وتقول ما تقول في قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لأن هؤلاء الذين لديهم إشكال مع القرآن ومع السنة في واقع الأمر هم انتقائيين، فيأتي عنده مشكلة أصلا فيأتي إلى الآية التي تتناغم مع ما لديه ويبدأ يعني تلوث هو بهذه العقيدة ويبدأ ينشرها بين الناس للتلبيس على الناس. فمن عوفي فليحمد الله، ما في أعظم من العافية، خاصة إذا منح الله الإنسان العقيدة الصحيحة الصافية النقية التي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك نصيحة لكل أخ وأخت مع هذا الفضاء المفتوح مع وسائل التواصل الاجتماعي، إني ما أعرض عقيدتي للاهتزاز، ولا أقول والله أنا أريد أن أثبت هذا فأدخل، لأن من الناس من تدفعه العاطفة فيدخل في مثل هذه المناظرات والمناقشات فيرتد على إيمانه، يبدأ يهتز إيمانه وهو عنده اليقين ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، ما من حقيقة ملبس أو إنسان عنده مشكلة إلا وتجده أحد رجلين أو أحد إنسانين، إنسان جاهل ولذلك يقمش تقميش ويأتي مثلا يختطف النصوص من سياقه ويحاول يوظفها توظيف على ما عنده من جهل، سمعها فاختطفها فبدأ يعني ينشرها. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الهوى، فقد يكون عند الشخص هوى، يعني مثلا هو يفزع من عذاب القبر ونعيمه فتجده يحرص على كل ما يتعلق بنفي عذاب القبر. طيب إذا قلنا بهذا وين عذاب النار؟ يعني هل الآن يعني يلزم إذا نفينا عذاب القبر ننفي عذاب النار؟ نسأل الله العافية والسلام. فهذه لاحظ كيف التعامل مع النصوص الشرعية. أمر آخر أخت الفاضلة، يعني هذه الآية عندنا آيات كثيرة، آيات كثيرة فيها إثبات. أنا ذكرت قبل قليل بأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وفي قول الله عز وجل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. لاحظي من المهم جدا الإنسان الذي يريد أن يتكلم على آية أن يعرف السياق والسباق، وهذا منهج مهم يخفى على كثير من الناس. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلا تعارض، يعني هذه الآية ليس فيها تعارض، وما ثبت في الآيات الأخرى وأيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ما جاء في قول تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، الآية اللي ذكرتها. فعندما يأمر الله سبحانه وتعالى بنفخة البعث والنشور والقيام من القبور، يقول من كان ينكر اليوم الآخر والبعث والنشور لما يرون اليوم الآخر وكان يكذبون أصلا هم، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والتعبير بالمرقد لا يعني أنهم لم يعذبوا في قبورهم، وإنما عبروا بذلك لذهول عقولهم وفزعهم من عظيم ما أصبحوا يشاهدونه من أهوال يوم القيامة والحشر، حتى أصبح ما شاهدوه من عذاب القبر في مقابل هذا العذاب العظيم والهول الكبير مثل الرقدة. الآن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الفتن يرقق بعضها بعض، يعني بعض الناس يصاب بجرح في يده يتألم، لكن لما تجي مصيبة كبيرة يذهب ألم الجرح، يعني يختفي ما أصبح ولا كأنه شيء. عموما أنا أشوف الشيخ إسحاق كأن الوقت انتهى، لكن عموما هذا جواب للأخت على شكل سريع، وأؤكد على نصيحتي في أول الجواب، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على تبقى من السئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل للبرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.